قد عاد القلب في الدرب
يسير. الخامسة عصرا بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة خبرية مفصلة نبدأها بالعناوين. إيران تؤكد أنها تسعى للتوصل إلى اتفاق جيد في فيينا وترفض لغة التهديد. القوات اليمنية تدك قاعدة الملك خالد الجوية في العمق السعودي وتسقط طائرة تجسسية أمريكية الصنع في مأرب. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في المنطقة الجنوبية وتسقط معظم الصواريخ المعادية. إلى التفاصيل، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن إيران تسعى للتوصل إلى اتفاق جيد بنوايا حسنة وبمبادرة إيجابية وترفض لغة التهديد بأي شكل من الأشكال. وفي اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ناقش وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان تطورات محادثات فيينا وبعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، موضحا أن فريق التفاوض الإيراني حاضر في هذه المفاوضات بالمبادرة والسلطة اللازمتين ويعمل بجدية للتوصل إلى اتفاق جيد، معتبرا أن الجانب الإيراني قدم في المفاوضات مقترحات جيدة ويمكن أن تكون أساس اتفاق راسخ. اعتبر كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني أن إمكانية التقدم في مفاوضات فيينا قائمة لو تعامل الجميع بصورة جادة. وقال باقري في تغريدة إن المفاوضات المكثفة مستمرة سواء على مستوى الخبراء أو كبار المفاوضين، وتم تبادل وجهات النظر مع رؤساء وفود بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي فيما يتواصل النقاش حول النصوص. إلى اليمن، حيث دكت القوة الصاروخية اليمنية مرابض الطائرات الحربية للعدوان في خميس مشيط وأهدافا حيوية في جيزان بخمسة صواريخ بالستية. وأوضح متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية نفذت عملية هجومية بخمسة صواريخ بالستية استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط وأهدافا في جيزان وحققت إصابات دقيقة. وفي سياق متصل، أعلن العميد يحيى سريع في بيان أن الدفاعات الجوية أسقطت صباح اليوم طائرة تجسسية من نوع إسكان إيجل أمريكية الصنع بسلاح مناسب، مشيرا إلى أن عملية إسقاط الطائرة تمت أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء وادي عبيدة بمأرب. إلى سوريا، حيث تصدت الدفاعات الجوية السورية لاعتداء صاروخي إسرائيلي استهدف بعض النقاط في المنطقة الجنوبية وأسقطت معظم الصواريخ المعادية. وأكد مصدر عسكري سوري أن الاحتلال شن فجر اليوم عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية، مضيفا أن الاعتداء أسفر عن استشهاد جندي وتسبب بوقوع بعض الخسائر المادية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مدن وقرى الضفة الغربية. ففي نابلس اعتقلت قوة الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأسير المحرر محمد زاهر القط الذي اعتقلته السلطة الفلسطينية قبل أسبوعين لمدة 23 يوما في مسلخ أريحة، فيما أشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى ومدن الضفة وداهمت منازل المواطنين وعاثت فيها فسادا واعتقلت 9 شبان فلسطينيين بينهم محررين اثنين. أكدت المفوضية المستقلة للانتخابات الليبية حرصها على إجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده المقرر في 24 من الشهر الجاري. وقالت المفوضية الليبية إن من الصعب الالتزام بموعد الانتخابات بسبب عراقيل فنية، والتي أكدت أنها قادرة على تجاوزها، لكن العراقيل السياسية خارجة عن سيطرتها. وحول تصريحات مفوضية الانتخابات الليبية إليكم التقرير التالي.
الانتخابات الرئاسية الليبية المقررة الشهر الجاري يصعب الالتزام بموعدها، فما يعوق إجراء الانتخابات حسب المفوضية عراقيل فنية، والتي أكدت أنها قادرة على تجاوزها، لكن العراقيل السياسية خارجة عن سيطرتها. ويعارض المجلس الأعلى للدولة وقوى سياسية ليبية إجراء الانتخابات في غياب قاعدة دستورية. وأثارت القوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب قبل أسابيع انتقادات من أطراف عدة، باعتبارها فصلت على مقاس شخصيات بعينها، وخاصة اللواء المتقاعد خليفة حفتر. أمنيا شهدت سبها اشتباكات بين قوات المجلس الرئاسي الليبي وقوات حفتر، ويسود المدينة هدوء حذر. وأفادت مصادر محلية أنه تم إغلاق جامعة سبها والعديد من المدارس خشية تجدد الاشتباكات. كما تعرف طرابلس توترا أمنيا على خلفية إقالة المجلس الرئاسي آمر منطقة طرابلس العسكرية عبد الباسط مروان وتكليف اللواء عبد القادر خليفة خلفا له. هذا في وقت سلمت فيه مفوضية الانتخابات تقريرا إلى مجلس النواب تضمن العوائق والصعوبات القانونية والفنية التي تواجه إجراء الانتخابات الرئاسية، وطالبت فيه بتعديل القوانين الانتخابية وإصدار لائحة تنظيمية لعمل لجنة الطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية. وأرجأت المفوضية إعلان القائمة النهائية بأسماء المرشحين لإجراء مراجعات قضائية وقانونية. من جهتها أعلنت اللجنة البرلمانية أنها ستدرس التقرير وستقدمه الاثنين القادم إلى مجلس النواب. ورغم أن بوادر تأجيل الانتخابات تلوح في الأفق، تواصل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز مساعيها مع الأطراف الليبية لإنقاذ العملية الانتخابية.
أبرمت تونس والجزائر في مراسم بقصر قرطاج بالعاصمة تونس 27 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين. وذكر بيان للرئاسة التونسية أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون شملت المجالات الأمنية والثقافية والاقتصادية. ووصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تونس في زيارة تستغرق يومين. دعا وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان إلى إعادة المشاركة في مناقشات جوهرية من أجل الوصول إلى حل سياسي بشأن الوضع بين روسيا وأوكرانيا. وقال لودريان إن الإجراءات الفورية التي يجب اتخاذها بشأن الوضع بين أوكرانيا وروسيا تشمل تحرير السجناء وإعادة فتح نقاط المرور والتأكيد على وقف إطلاق النار. وكانت دول مجموعة السبع الكبرى دعت في وقت سابق في بيان لها روسيا لخفض التصعيد واللجوء إلى الدبلوماسية لحل الأزمة مع أوكرانيا. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لقمة في بروكسل إن بلاده مستعدة لأي شكل من أشكال المحادثات مع روسيا، لكنها ترغب في أن ترى سياسة عقوبات غربية قوية ضد موسكو لتفادي المزيد من التصعيد. وسعى قادة فرنسا وألمانيا وأوكرانيا إلى إحياء المحادثات مع روسيا بموازاة مواصلة الضغط عليها لمنع ما يقول الغرب إنها قد تكون استعدادات لهجوم جديد على الأراضي الأوكرانية. وافق الكونغرس الأمريكي على تشكيل لجنة لتقييم إخفاقات حرب أفغانستان التي استمرت 20 عاما وانتهت باستيلاء حركة طالبان مجددا على السلطة في البلاد. وتعتبر اللجنة جزءا من قانون ميزانية الدفاع الوطني بقيمة 768 مليار دولار الذي أقره مجلس الشيوخ. إلى العناوين من جديد. إيران تؤكد أنها تسعى للتوصل إلى اتفاق جيد في فيينا وترفض لغة التهديد. القوات اليمنية تدك قاعدة الملك خالد الجوية في العمق السعودي وتسقط طائرة تجسسية أمريكية الصنع في مأرب. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في المنطقة الجنوبية وتسقط معظم الصواريخ المعادية. شكرا على كرم المتابعة وفي أمان الله.
حي على الصلاة، 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 حي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
الآن مستمعين الكرام، في كل مكان حان موعد رفع أذان المغرب في مدينة طهران وضواحيها، لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن علياً ولي الله، أشهد أن علياً حجة الله، حي على الصلاة. حي على الصلاة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في جولة أخرى تجمعنا بكم بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله في سيرتها ومسيرتها، حيث سنواصل في حلقتنا هذه تسليط الضوء على الجوانب المختلفة من وصيته. كونوا معنا.
أيها الأطائب، بعد أن يشير الإمام الخميني رحمه الله إلى حديث الثقلين وأهمية الثقلين وهما القرآن والعترة، يعمد بشكل إجمالي إلى رواية وتحليل مجمل لهما طيلة التاريخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يذكر بأن الانتهازيين والطواغيت نبذوا القرآن بعد استشهاد الإمام علي عليه السلام وأبعدوه من حياة المسلمين، وأسسوا بذلك للانحراف عن دين الله تعالى والكتاب والسنة الإلهية، حيث يقول في هذا المجال:
لنرى الآن ما جرى على كتاب الله، هذه الوديعة الإلهية وتركة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله. لقد بدأت قضايا تثير الأسف، علينا أن نبكي بسببها دما، وذلك بعد شهادة الإمام علي عليه السلام. فلقد اتخذ الانتهازيون والطواغيت القرآن الكريم وسيلة لأنظمة الحكم المعادية للقرآن، والأئمة هم المفسرون الحقيقيون للقرآن والعارفون بالحقائق، وكانوا قد تلقوا القرآن كله من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وكان نداء إني تارك فيكم الثقلين يتردد في آذانهم. وقد أخرج أعداء الإسلام القرآن من الساحة تحت ذرائع مختلفة ومؤامرات أعدوها من قبل، وأبطلوا الحكم الإلهي العادل الذي كان وما يزال من أهداف هذا الكتاب المقدس، وأسسوا للانحراف عن دين الله والسنة الإلهية، حتى بلغ الأمر درجة بحيث إن القلم لا يخجل عن تفصيله.
ويشير الإمام الخميني رحمه الله إلى الظلم الذي لحق بالقرآن على مر التاريخ، واعتبر الطواغيت المتسببين بهذا الظلم، وأكد أن خيالهم صور لهم أنهم أخرجوا القرآن من الساحة، وتحول القرآن الكريم الذي كان هو نفسه ينادي بإقامة القسط والعدل إلى أداة بيد أنظمة الحكم المتجبرة من أجل تبرير ظلمها وجورها. وقد كتب رحمه الله في هذا المجال قائلا:
كلما كان هذا البنيان يرتفع معوجا كانت الانحرافات تزداد، حتى إن القرآن الكريم الذي نزل من أجل نشر الوعي بين العالمين وكان بمثابة نقطة تجمع كل المسلمين بل الأسرة البشرية، والذي قد نزل على يد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من مرتبة الوحدانية الشامخة كي يبلغ بالعالم إلى القسط والعدل، أخرجوه من الساحة إلى درجة بحيث بدا وكأنه لا دور له في الهداية، وبلغ الأمر حدا بحيث أصبح على يد أنظمة الحكم المتجبرة والعلماء الأخبث من الطواغيت وسيلة لإقامة الجور والفساد وتبرير ممارسات الظالمين والمعاندين للحق.
نعم أحبتنا الكرام، يذكر مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني قدس سره أن من بين مظاهر الظلم التي لحقت بالقرآن تحويله إلى كتاب يقرأ في المقابر وإلى وسيلة للتفرقة، في حين إنه كتاب ينادي إلى الوحدة، حيث كتب رحمه الله في هذا المجال قائلا:
للأسف فإن القرآن ليس له اليوم دور إلا في المقابر ومجالس الموتى بفعل مؤامرات الأعداء والأصدقاء الجهلة، وقد تحول إلى وسيلة للتفريق والاختلاف بدلاً من أن يكون وسيلة لاجتماع المسلمين والبشرية وكتاب حياة لهم، وخرج من الساحة بشكل كامل.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية
وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله، سيرة ومسيرة. نحييكم مستمعين الأفاضل من طهران. أحبتنا، يرى الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه أن من بين مفاخر الشعب الإيراني إنقاذ القرآن الكريم وإعادته من الحالة التي آل إليها، وهي تلاوته في المقابر ومجالس الموتى إلى مكانته الحقيقية والأصيلة، وهي هداية البشرية ومحاربة الظلم والجور، حيث يقول في هذا الصدد:
نفتخر، والشعب الملتزم بالإسلام والقرآن يفتخر بأنه يتبع ديناً يريد إنقاذ الحقائق القرآنية التي تدعو كلها إلى الوحدة بين المسلمين، ويخرج القرآن من المقابر ويحرر البشرية من جميع القيود التي أحاطت بقلبها وأيديها وأرجلها وقادتها نحو الفناء والعبودية للطواغيت.
اعتبر رحمه الله الشعب الإيراني مفتخراً باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطريق الإمام علي عليه السلام ونهج البلاغة الذي يعد بعد القرآن الكريم أكبر نهج للحياة المادية والمعنوية وأسمى الكتب المحررة للبشرية، حيث يقول:
نحن نفتخر بأننا نتبع ديناً كان رسول الله محمد صلى الله عليه وآله مؤسسه بأمر الله تعالى، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، هذا العبد المتحرر من كل القيود كان مأمورا بإنقاذ البشر من كل القيود والأغلال والعبوديات. نحن نفخر بأن كتاب نهج البلاغة الذي هو بعد القرآن الكريم أكبر منهج للحياة المادية والمعنوية وأبرز كتاب منقذ للبشرية، وتعاليمه المعنوية وأوامره في مجال الحكم تمثل أسمى سبل الحياة، هو للإمام المعصوم.
واعتبر الإمام الخميني الراحل اتباع الشعب الإيراني للأئمة الذين قدموا للبشرية أدعية للحياة مثل الصحيفة السجادية والمناجاة الشعبانية ودعاء عرفة مفخرة كبرى، ورأى أن وجود شخصيات بارزة علمية في المذهب الشيعي مثل الإمام محمد الباقر عليه السلام الذي لقب بباقر العلوم، والإمام جعفر الصادق عليه السلام الذي يعتبر مؤسس الفقه الإسلامي، مدعاة لفخر الشعب الإيراني ومباهاته، حيث يصرح رحمه الله حول هذا الموضوع قائلا:
نحن نفخر بأن الأئمة المعصومين اعتبارا من علي بن أبي طالب وحتى الإمام المهدي عجل الله فرجه، والذي هو حي ومشرف على الأمور بقدرة الله تعالى، هم أئمتنا. نحن نفتخر بأن الأدعية التي يصفونها بأنها القرآن الصاعد هي لأئمتنا المعصومين. نحن نفتخر لأن المناجاة الشعبانية ودعاء عرفة للإمام الحسين بن علي عليه السلام والصحيفة السجادية والصحيفة الفاطمية التي هي الكتاب الملهم من جانب الله تعالى للزهراء المرضية لنا. نحن نفخر بأن باقر العلوم هو الذي كان يمثل أسمى شخصية ولم يدرك ولن يدرك درجته أحد سوى الله تعالى والرسول صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين لنا. نحن نفخر بأن مذهبنا هو المذهب الجعفري وفقهنا الذي هو بحر لا نهاية له من آثاره، ونحن نفخر بكل الأئمة المعصومين ونلزم أنفسنا باتباعهم.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر والامتنان لحضراتكم على طيب المتابعة، وموعدكم معنا الحلقة القادمة بإذن الله تعالى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، لنكمل حديثنا عن وصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله وأبعادها المختلفة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
في أمان الله.
أنت لنا رافع على جبل العلا، علم الحسين علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزيز مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، تحايانا القلبية الخالصة وأجمل أمانينا نبعثها إليكم، ونحن نجدد اللقاء بحضراتكم عند محطة أخرى من برنامجكم حول أدب المقاومة، راجين أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة في حلقتنا لهذا الأسبوع، والتي سنخصصها لاستعراض نتاجات الشاعر اللبناني المعاصر من جنوب لبنان موسى الزين شرارة. كونوا معنا ورافقونا.
مستمعينا الأكارم، كان شاعر موسى الزين شرار العاملي فخورا بنفسه أنه شاعر، يعي تماما قيمته وموقعه الاجتماعي، ويفقه عبء الرسالة التي يحملها، ويدرك بالتالي ما تتطلب من إيمان وصلابة وصبر وطول أنات، وكان يقدر ويثمن كون الإنسان شاعرا، والشعر شرط النزاهة والالتزام، ملكة وموهبة ونعمة لا مثيل لها. والشعراء هم أعزائي الكرام سفراء الأمة في التاريخ، الخالدون عبر الزمان، الذين يحفرون عميقا في التراث الباقي بينما تزول الممالك وتنتقل الثروات وتضيع الأجيال ويتوالد الناس، ولا يبقى إلا المميزون من الأدباء والشعراء العظماء. ومن هؤلاء الشاعر العاملي موسى الزين شرارة.
نعم مستمعينا الكرام، تتميز شخصية الشاعر موسى الزين شرارة بالقلب الكبير الذي يفيض حبا، وبتلك الروح الشفافة التي تذوب رقة، فلا تقوى على مشاهدة حدث مؤلم أو سماع قصة حزينة. كان شاعرنا ضعيفا أمام الحب، وديعا مع المتعبين، قريبا من الموجوعين، رفيقا للبسطاء الطيبين، يريحه أن يقيم معهم، يشاركهم مباهجهم وأشجانهم، ويصبغ باستمرار على هذه العلاقة نداوة حنان طالما افتقده صغيرا، حتى إذا اغتنى به كبيرا راح ينشر طيبه أينما حل وأقام. وبالمقابل كان ثائرا على المتجبرين، عنيفا مع الظالمين، صلبا أمام المستغلين. كان يجعه أن يرى الناس غارقين في الجهل والتخلف والاستسلام، وكان يؤذيه أن يرى إذلال الناس وإرهاقهم واستعبادهم من قبل أصحاب النفوذ.
نعم أعزائي الكرام، قلم هذا الشاعر صادق يصور معاناة الناس المقهورين، وأشعاره غنائية مفعمة بالشعرية شفافة غير كثيفة، تضيء المعنى ولا تطمسه وتجلوه ولا تبهمه، وتنقل المشاعر التي تتراءى على هامش الموقف في صور، وتتحرك في الواقع الذي يضطرب فيه، وتتوزع توزيعا متقنا في ثنايا بناء الصورة اللفظية. يتميز شعر موسى الزين بصفاء عفوي ينم عن إيمان ثابت عميق في نظرته للوطن. ووطنيات هذا الشاعر الجنوبي مدرسة أخلاقية منفتحة حضارية مترفعة عن كل مثالب العصبيات والتفرقة. استمر طيلة حياته نظيف المعتقد، رافضا تجارة الأديان والمذاهب. كان أفقه واسعا في تحليل ما حدث، وكان يدين أخطاء الجميع، ويرى أن الوطن هو الباقي، وأن العصبيات تماثل الالتهابات في الجسد، وعندما تزول تعود إليه العافية ويزول الاحتقان والورم، كما يتجلى ذلك في قوله: يا من يناصبني العداء كأنني وكأنه العربي والصهيوني، دين يفرقنا ويبذر بيننا الشحناء والبغضاء، ما هو ديني.
أيها الكرام، حول شاعر الجنوب اللبناني المعاصر موسى الزين العاملي، وتجسد معاني الثورة والمقاومة والاحتجاج على الظلم والطغيان، ومناصرة المظلومين والمستضعفين والوقوف إلى جانبهم، أجرى زميلنا حيدر جبارة حوارا مع ضيف البرنامج لهذا الأسبوع، نستمع معنا.
مستمعين الكرام، أرحب بكم وأرحب بضيفي الفاضل في هذا اللقاء، الدكتور عباس فتوني، الشاعر والأديب اللبناني. دكتور أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
حياكم الله ورعاكم. دكتور، نرجو أن تحدثونا عن شاعر الجنوب اللبناني المعاصر موسى الزين العاملي، وتجسد معاني الثورة والمقاومة والاحتجاج على الظلم والطغيان، ومناصرة المظلومين والمستضعفين والوقوف إلى جانبهم في أشعاره.
الشاعر موسى الزين ولد في بلدة بنت جبيل مع بداية القرن العشرين يعني سنة 1902 وعايش معاناة أهل جبل عامل وكفاحهم، واتخذ من شعره سلاحا ثائرا على الظلم والتخلف. الشاعر موسى الزين توفي والده وهو في ريعان شبابه، وبقي الشاعر مع والدته التي كان يستيقظ على نواحها وبكائها. هذا الأمر الذي أرهف حسه وجعله يحس مع كل مصاب ويتألم مع كل منكوب ويهب لمساعدة كل مظلوم، لكنه على الرغم من هذا ظل يتلقى ضربات الأحداث مهما كانت قاسية، كان يتلقاها بالبسمة والصبر والثقة بالنفس. في قصائد الشاعر موسى يعبر عن عاطفته تجاه وطنه وأبنائه، وعن موقفه من الحكام أو الزعماء، وما عاشه في مجتمعه من قضايا اجتماعية وسياسية وأدبية. تعد قصيدة العلم أول قصيدة للشاعر موسى الزين، نظمها سنة 1928. تحدث فيها عن قيمة العلم بصفة عامة، مطلعها: العلم نور يهتدى بسنائه، لولاه تاه الكون في ظلماته. كما عبر الشاعر موسى الزين أيضا عن ظلم الحكام وعن التواطؤ مع المحتل في قصيدة أخرى قال فيها: وإن الردى أشهى لنا من معيشة يعلل بها وغد ويخفض سيد، وقولوا لمن باعوا البلاد برتبة وشادوا صغارا بالدخيل ومجدوا، أعطي يدي للغاصبين وسائرا أنادي وأرضى بالهوان وأخلد إليك خذيني يا منون، ولا أرى بلادي على ضيم تبيت وترقب متى تنتظي أسد عامل بيضها، متى ينجلي هذا الدجى المتلبد، متى يرجع الحق السليب لأهله، متى عامل يهنى ويرقى ويسعد. لقد ذكر الشاعر موسى الزين في هذه الأبيات معاناة أهل جبل عامل من قبل الحكام، وأعلن الثورة من خلال اللامبالاة بهم، لا يبالي بهم، هذا أعلان للثورة. وأعلم الثورة أيضا من خلال اشتهاء الموت بعزة، ومن خلال استنهاض همم أبناء جبل عامل. ونلاحظ أيضا أن الشاعر استخدم تسمية عامل ما يدل على رغبته بإيقاظ أصول الشجاعة العاملية من أجل الثورة التي نادى بها بين السطور. وهكذا أظهر الشاعر موسى الزين شرارة افتخاره بانتمائه الوطني اللبناني والعاملي، وبانتمائه وبشعوره القومي، وباعتزازه برسالة الأدب الثوروية، كما أظهر تمسكه بمبادئ الانتماء الوطني من خلال انعكاساته الوجدانية والفكرية والواقعية في الشعر، ودل على التزامه بالدفاع عن القضايا الاجتماعية والسياسية والفكرية لأبناء مجتمعه، وعلى تعاطفه مع أبناء مجتمعه الذي كان يعاني من الجهل والحرمان والظلم بسبب من حكمهم واحتل بلدهم. وعبر كذلك عن عدم رضا الشعب عن حالهم السيئة، ودعاهم إلى عدم الخوف، ودعاهم إلى المطالبة بالحق، ودعاهم إلى محاربة الظلم، ودعاهم إلى الثورة على الأعداء. هذا باختصار عن الشاعر موسى الزين أشرارة الثائر على الظلم وعلى المحتل.
نعم الدكتور عباس فتوني الشاعر والأديب من لبنان، شكرا جزيلا على حضوركم الطيب في هذا اللقاء.
طيب الله أوقاتكم، شكرا لكم وللمستمعين الأعزاء.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة، لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نجدد التحايا مستمعينا الكرام، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة.
سيداتي أنساتي سادتي، يوم وعى الشاعر موسى الزين العامل الحياة كانت المرأة العاملية سجينة بيتها، تديره وتنجب الأولاد وتربيهم، وإن حالفها الحظ أمن لها أبوها تعلم القراءة والكتابة، فذلك كان محظورا عليها، في حين أن المرأة كما يراها شاعرنا هي أساس رقي المجتمع وتقدمه، ولم تخلق لتكون سجينة المنزل وخادمة الرجل، بل هي الحنان والفضيلة والإلهام كما يصفها الشاعر بقوله: حواء أنت برغم كل مكابر، لجميع ما حوت السعادة مصدر، أنت النعيم فروض صدرك روضة، ولماك ما أحلى لماك الكوثر، لولاك ما كان الملوح شاعرا يوما، ولا ظهر الفوارس عنتر. نعم أعزائي الكرام، وهو يرى أن المرأة السجينة والمعزولة الراسفة في أغلال الجهل والخنوع يجب أن يطلق سراحها وتفتح أمامها أبواب آفاق المعرفة، لأن زينتها ليست ثيابا وأساور وعقودا، وإنما العلم والأدب والفضيلة. أرى العلم أحلى للفتاة من الحلي، وأبهى لها من ماسها والأساور.
نعم مستمعينا الكرام، وقد ذكر مؤرخو سيرة الشاعر موسى زين شرارة أنه كان يتحلى بخلق رفيع وتهذيب لافت، وكان دمث المعاشرة خفيف الروح، محبا للناس، جم التواضع، طاهر العلاقة، لا يستغل صداقته لمنفعة أو مكسب، فإذا خاصم سياسيا لا يسف ولا ينحو إلى التجريح الشخصي، وكان يحافظ على مستوى لائق في العراك السياسي لأنه ينتقد ويعارض النهج والأسلوب، ولا يتعرض للأشياء الحميمة في حياة خصمه، ولم يطعن أحدا في ظهره، ولم يهادن في مواقفه، ولم يحاب أحدا أو يجامله، فهو لا يعرف التزلف ولا الرياء كما يعبر عن ذلك في قوله:
وحقك ما طلبت الجاه يوما، كوغد في التزلف أو جبان، ولكني شجاع الرأي حر، فؤادي إن نطقت على لساني، لي الرحمات قلبي كم يقاسي، من الصحب الكرام وكم يعاني.
ويبين الشاعر اللبناني المعاصر موسى زين شرارة حالة الجهل بالدين عند بعض أبناء مجتمعه، معترضاً على استسلام بعض رجال الدين للواقع المأساوي الذي يعيشه مجتمعه في ظل العدو. ومما قاله في هذا المجال: لنا وطن سبحان باريه جنة يضام بنوه والغريب ينعم، نكابد فيه الهول والذل والشقى ولا مشتك منا ولا متظلم. وعن زعماه لا تسلني فداؤه وكل الرزايا والمصائب منهم.
بهذا وصلنا معكم أعزائي الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم أدب المقاومة، وتناولنا فيه الشاعر اللبناني المعاصر من جنوب لبنان موسى الزين شرارة. حتى الملتقى، في أمان الله.
شكرا على طيب متابعتكم، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يكلف بالقليل ويجزي بالجزيل ويعفو عن الذي بالعجز أصيب. الحمد لله الذي من أطاعه تولاه ومن غفل عنه لا ينساه، وله من الرزق نصيب. والصلاة وأزكى التسليم على العبد الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، دنواً واقتراباً من العلي الأعلى محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. والتحية الزاكية للنفر من ولده كلمة الله التامة إلى الخلق. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بحضراتكم معنا وأنتم في ظلال الشعر النبوي مع أبيات للشاعرة اللبنانية أمل طنانة. في البداية نتعرف على سيرتها، ثم نهديكم من عقد ما نظمت قلادة من الأبيات. أيها الأطائب، ولدت الشاعرة أمل نمر طنانة في مدينة بنت جبيل اللبنانية عام 1965. كتبت الشعر منذ صغرها، واتجهت أكثر من كتابة الشعر إلى كتابة القصص والمسرحيات. عملت في التدريس وشغلت منصب رئيسة تحرير مجلة الحدائق، ولها أكثر من 150 قصة للأطفال مطبوعة، وأكثر من 100 نشيد أنشد بعضها، وأكثر من 22 مسرحية. أصدرت ديوانها الأول هذا هو الحب مبكرا، ثم ديواني كتبت هواك وهذيان في حمى الحب، فيما شاركت في العديد من المسابقات والمهرجانات الأدبية وحصدت جوائز مهمة منها. مسابقة أمير الشعراء ومسابقة شاعر الكوثر، وهي تشغل حاليا منصب رئيسة ملتقى الشعراء والأدباء في لبنان.
سيدي، طالت الدروب عناء، شرف الوحي أن يطول عناها، ولئن هبت القلوب دفاعا تسكب الحب من وريد فداها. فلقد جئت في قصور نشيدي أنهل الحب من دفاق عطاها، والقوافي جثت على رعش لحن يرشف السكر ثم يلثم فاها. عشقها غائر سحيق المرامي لا يدانى، ولا الحبيب يضاها. كوثر والفروع ماء شريف، فرض الله حبها وهواها. ووجوه إذا دعت بزوال لجبال تصدعت فمحاها، فلها الشمس في السماء أضيئت، ولها الأرض مدها ودحاها. وبها الخضر عبقري حسان، تفرش الخلد نزلها وقراها. خصها الله بالعلوم طلوعا، يزهر العقل ما قرى ووعاها. كلما شتت الزمان قلوبا لمها قلب عشقها وحواها. أوطم الليل والصباح غريق، سرب الفجر من سفين نجاها. سيدي سيدي، هاج في رؤاي جموح، فاسكب الوصل في كؤوس ظماها. فاسكب الوصل في كؤوس ظماها.
أحبتنا الأفاضل، كنتم مع قراءة مقطع من قصيدة جموح رؤى للشاعرة اللبنانية أمل طنانة في توهجها النبوي في رحاب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بصوت زميلنا أحمد نجف. شاكرين لحضراتكم في الختام جمال المتابعة، ودمتم بود.